الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله، وعرفنا الحكم في ذلك في الدرس الماضي، وأن الحكم يختلف باختلاف نوع الطاعة وباختلاف ما في القلب، وباختلاف أيضا الجاهل والعالم، فيختلف الحكم باختلاف هذه الأمور، باختلاف الأمر الذي حصلت فيه الطاعة، فقد تحصل الطاعة في كفر أو شرك، وقد تحصل فيما دون ذلك، ولكل حكمه. وكذلك قد يعتقد الإنسان حل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وهو يعلم أن هذا خلاف الشريعة فيكفر بذلك، لأنه استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله عن علم. وقد يكون جاهلا، وقد يكون جاهلا يظن أن هذا هو حكم الشريعة، سأل عالما فأفتاه بخلاف الدليل فاعتقد حل ذلك الأمر أو حرمته على حسب فتوى ذلك العالم، وهو لا يدري أن هذا خلاف الشريعة، فهذا لا يحكم بكفره. قال المؤلف رحمه الله وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. تعجب الإمام أحمد رحمه الله عليه من قوم عندهم علم، ما هم جهال، عندهم علم، قد عرفوا الإسناد وصحته، عندهم التمييز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، عندهم معرفة بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يلتبس عليهم الضعيف بالصحيح، بل يميزون بين ذلك، ومع هذا يتجهون إلى رأي سفيان ولا يتجهون إلى الحديث النبوي والعمل به. فقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون لرأي سفيان، أي سفيان الثوري، وسفيان الثوري من الأئمة الكبار، وكان له مذهب من المذاهب المشهورة في الأزمان القديمة، ثم انقرض ذلك المذهب بعكس المذاهب الأربعة، فوجد من يدون تلك المذاهب ومن يقوم بنشرها والاهتمام بها. مذهب سفيان الثوري فإنه من المذاهب التي انقرضت، وكان إماما من أئمة الفقه رحمه الله، وهو من أئمة الحديث، ومع هذا فإن التقليد لا يشرع، لا يشرع له ولا لغيره من أئمة الإسلام، والواجب هو اتباع الوحي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فمن عرف الحجة حرم عليه التقليد، من علم الحجة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليه أن يترك الحجة ويتجه إلى التقليد. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية فيها وعيد شديد لمن خالف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره. هناك من أهل العلم من قال عن زائدة، وتقدير الآية: فليحذر الذين يخالفون أمره، فقالوا عن زائدة، وهذا القول فيه ما فيه من الضعف. وهناك من قال يخالفون بمعنى يعرضون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره. وهناك من قال عن بمعنى بعد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي بعد أمره، يأتي الأمر وبعد ذلك يخالفون، يأتيهم الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يخالفون بعد ورود الأمر. فمخالفة الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمر الخطير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والأمر إذا أطلق شمل النهي أي عن أمره ونهيه، وهذا هو الأصل، إذا هذا هو الأصل في الأمر، إذا أطلق في كتاب الله عز وجل فإنه يدخل فيه النهي. قال الله عز وجل وأولي الأمر منكم، هم أولو الأمر وأولو النهي. وهكذا أفعصيت أمري، وهو إنما عصى نهيه، لا يعصون الله ما أمرهم في شأن الملائكة أي ولا ما نهاهم. فالأمر إذا ما أطلق شمل النهي. فقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمره ونهيه. فمخالفة الأمر يكون بتركه وعدم امتثاله والقيام به، ومخالفة النهي أن يقع الإنسان فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذه العقوبة الأولى، أو يصيبهم عذاب أليم، إما هذا أو هذا، وهذا يختلف باختلاف المخالفين. فإن هنالك من يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويكون الداعي هو الكبر أو الاستخفاف بأمر النبي عليه الصلاة والسلام والاستهزاء به، فمن حصلت منه هذه المخالفة من باب الاستهتار أو الكبر فيقع في الفتنة، والفتنة هي الكفر، تطلق على الكفر وعلى الشرك. قال الله عز وجل والفتنة أكبر من القتل، ولا يزال يقاتلون حتى نعم. قال الله عز وجل الفتنة أكبر من القتل، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي لا يكون كفر وشرك. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي وقعوا في الكفر والشرك. فالذي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع في الفتنة في الكفر والعياذ بالله، إذا كان ذلك عن طريق الاستهانة والاستهتار والاستهزاء بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو بما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكون المخالفة لغير ذلك، فهو متوعد بالعذاب الأليم إذا كانت المخالفة ليست عن استهانة واستهزاء ونعم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا متوعد بالعذاب الأليم. وقد حمل الآية على هذين المعنيين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، فقال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هنا فليحذر الإنسان غاية الحذر من أن يخالف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يخشى عليه من واحد من هذين الأمرين، إما الفتنة وإما العذاب الأليم. نكتفي بهذا الذي قرأناه.